الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في ليلة هذه الموافق للتاسع والعشرين من ذي الحجة الحرام لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتاب الأذان والسنة فيه من سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، وهو الدرس 84. قال رحمه الله: كتاب الأذان والسنة فيه، أي هذا كتاب في بيان أحكام الأذان وبيان السنة المتعلقة بالأذان والإقامة. والمراد بالسنة هنا الطريقة لا المستحب، والأذان في اللغة الإعلام، وفي الشريعة الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، وأحسن منه الإعلام بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثنى. ومن عظيم شأن الأذان أنه شمل التوحيد والعقيدة والكثير من الأحكام، فابتداء الله أكبر الله أكبر، تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأنه الكبير في ذاته والكبير في صفاته والكبير في أفعاله، وأنه المستحق للعبادة، أشهد أن لا إله إلا الله، الإقرار بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، أشهد أن محمد رسول الله، الإقرار بالنبوة والرسالة وما يتعلق بها، حي على الصلاة، دعوة إلى العمل الصالح الذي هو الصلاة المفروضة المكتوبة، حي على الفلاح، بيان أن الصلاة من أسباب الفلاح، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر الله أكبر، بيان أنك حين تأتي إلى الصلاة وتأتي إلى الفلاح أنت تعبد وتتقرب إلى الرب الكبير العظيم الذي لا غنى لك عنه، لا إله إلا الله، كما أن آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله آخر ما يخرج به الإنسان من هذه الدنيا إلى الله، ينبغي أن يكون هذه الكلمة. وقد جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة عند مسلم رضي الله عليهم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد سكت أكثر من هذا في رسالة الإعلام بمعاني الأذان. يقول القرطبي رحمه الله وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب بالشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح والبقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم عاد ما عاد توكيدا، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل، وسهولة القول وتيسيره لكل أحد في كل زمان ومكان، والله أعلم. قال ابن العربي في العارضة: فائدته اجتماع الناس للصلاة وتيسير الإقبال عليهم، وفضائله أنه يطرد الشيطان ويؤمن الجبان، فمن فزع فليؤذن ويجاب بحضرته الدعاء ويفتح له بالرحمة أبواب السماء انتهى. وسيأتي مبدأ الأذان في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، إذ أن الصحابة حين قدموا المدينة اهتموا للصلاة، فقال بعضهم: نوروا نارا، بحيث إذا رؤيت جاء الناس إلى المسجد. وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا، بحيث إذا سمع جاء الناس إلى المسجد. وقال بعضهم: اتخذوا بوقا، بحيث إذا سمع الصوت منه أتى الناس إلى المسجد. لكن لما كانت هذه الثلاث الأشياء متعلقة بأهل الكفر، فالنار للمجوس والبوق لليهود والناقوس للنصارى، كره المسلمون هذه الأمور بعد مشاورة بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة، بعد مشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمعنى في هذا أنه ينادي الصلاة الصلاة ونحو ذلك. ثم كان ما كان من رؤيا الأذان وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأصبح الأذان مشروعا، وهو واجب الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا اجتمع أهل البلد على تركه تعين على الإمام أن يقاتلهم على ذلك. والصلاة صحيحة بدونهما مع الإثم إذا وقع التمال على تركهما. قال رحمه الله: باب بدء الأذان. أي باب في الابتداء في ابتداء الأذان كيف كان. وبسند متصل حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني قال حدثنا محمد بن سلم الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وفي طبقته عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء وهذا صاحب الأذان وكلاهما أنصاري. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق الذي يتخذه اليهود وهو القرن الذي ينفخ فيه وأمر بالناقوس الذي يتخذه النصارى فنحت بحيث يعمل كالجرس فأري عبد الله بن زيد في المنام وهي رؤيا حق قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت أنادي به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سيأتي الخلاف في عدد التكبير. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا. فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقيها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك يعني لعله أحسن وأبلغ وأقوى. قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. وفق الله عبد الله بن زيد بن عبد ربه لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصار الأذان في ميزانه فهنيئا له هذا الأجر العظيم وهذه الموعظة التي تلقاها في رؤياه من أن الأذان أفضل من الناقوس وأفضل من البوق. وانظروا إلى إكرام الله عز وجل لهذه الأمة يعني نداء اليهود لصلاتهم أصوات مزعجة تخرج من بوق من قرن ونداء النصارى لصلاتهم بجرس الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصحب رفق فيها جرس وأخبر أن الملائكة لا تصحب رفق فيها جرس. وجاء الله عز وجل بهذا النداء العظيم نداء بكلمات عربيات فصيحات عظيمات بليغات. قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا وحق له أن يحمده على هذا الخير العظيم وهذه المنة الكريمة إذ جعل الله عز وجل شريعة الإسلام أو شعيرة الإسلام تأتي من طريقه. إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا في ليال ولا بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. يعني يقول قد رآه عدة ليال حتى استقر في نفسه أنها رؤيا حق وأنها من الله. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. وفيه عظيم شأن الرؤيا الصالحة مع أنها لا تفيد الأحكام لكن يستأنس بها. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي متروك وحديث المتروك ضعيف جدا إلا أن يأتي من غير طريقه. قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة كانوا يعظمون الصلاة ولذلك اهتموا لما يعلم به أحدهم وقت الصلاة. والآن مع توافر ما يشعر بدخول الصلاة تجد الناس في نفرة إلا من رحم الله. فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود قوم سوء التشبه بهم سيء لا خير فيهم ولا في أفعالهم ولا أقوالهم. كذلك الرافضة مثلهم تشبه بهم سيء. ثم ذكر الناقوس فكرهه من أجل النصارى قوم سوء ربما لو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرن والناقوس لتبجح اليهود وتبجح النصارى من أنه سار على طريقهم وأنه ربما عاد إليهم وأنهم على حق، فأهانهم الله بألفاظ الأذان. عندهم الشركيات، عندهم الخرافات، عندهم المخالفات، والأذان الله أكبر الله أكبر، توحيد من أوله إلى آخره، فضل الله عز وجل لا يدخله غير ذلك. في بلاد العرب وبلاد العجم هو ذلك الأذان، فمن زاد فيه غير ما في الرؤيا فقد أخطأ، إلا ما كان من الصلاة خير من النوم في الأذان الأول للفجر، وأما حي على خير العمل فليست منه. وأسوأ من ذلك أشهد أن عليا ولي الله، وأبو بكر ولي الله أفضل من علي، وعمر ولي الله أفضل من علي، وعثمان ولي الله أفضل من علي. نبدأ نأذن ونشهد أن أبا بكر ولي الله، وأن عمر ولي الله، وأن عثمان ولي الله، وأن علي ولي الله، بل المؤمنين جميعا أولياء الله. لو أدخل هذا الأمر في الاجتهاد لكلنا أدخل نفسه، أو أدخل عالمه، أو أدخل شيخه، أو أدخل من يحب. فإدخال الرافضة لعلي بن أبي طالب في الأذان ليس لهم يعني ما يدل عليهم من قريب ولا من بعيد. جاء الأذان بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا هو ديننا، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، ديننا يقوم على هذا، توحيد الله إفراده بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسماء صفاته، وتوحيد المرسل طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل لما شرع. في الحديث البعد عن مشابهة الكافرين، ولو كان في مشابهتهم خير لكان في هذا الأمر الذي هو دعوة إلى الصلاة. فوري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، إلا أن عمر رضي الله عنه لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إخبار عبد الله بن زيد. فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به. قال الزهري: وزاد بلالا في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. قوله زاد بلال هذا مرسل عن الزهري، ومراسيل الزهري ضعيفة. ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئا فعله عثمان مشد من الأنصار والمهاجرين ولم ينكروه عليه، واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة، وهم قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الأذان، وهو قولهم حيا على خير العمل. ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأبو محذور بمكة، وسعد القرض في قباء، لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي، ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه، وكما نقلوا ما هو أيسر منه. فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة. هذا في مختصر منهاج السنة. وأسوأ منها كما قلت شهدوا أن عليا ولي الله، هذا من غلوهم وتجاوزهم. والحديث أصله في البخاري ومسلم، وفيه زيادات ليست فيهما، فالعمدة على ما في البخاري ومسلم. باب الترجيع في الأذان، الترجيع في الأذان يأتي بيانه، وهو إنما جاء في حديث أبي محذورة، وقد اختلف العلماء في أيهما يقدم، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أم حديث أبي محذورة. فذهب بعضهم إلى أن المقدم حديث أبي محذورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، ولأنه كان في أواخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه في السنة الثامنة من الهجرة. فرد عليهم بأن أذان بلال كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بعده، وما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل. وهناك خلاف بين أذان أبي محذورة وبين أذان عبد الله بن زيد من جهة تربيع الله أكبر الله أكبر. فذهب بعضهم إلى أنها تربع في الأذانين، وذهب بعضهم إلى غير ذلك، والله المستعان. والشاهد أن الخلاف في مثل هذه الأمور ليس بالخلاف المفضي إلى تبديع أو تفسيق، وإنما الحق واحد، اعلم أن الأذان 15 كلمة لا ترجع فيه. التكبير في أوله 4 والشهادتان 4 والدعاء إلى الصلاة والفلاح 4 والتكبير في آخره مرتان وختمه بكلمة الإخلاص مرة واحدة من قول أبي حنيفة وأصحابه أبي قال الثوري والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وغيرهم وقال الشافعي 19 كلمة زاد فيه الترجيع 4 كلمات. وذهب مالك إلى أن التكبير في الأذان مثنى وإلى الترجيع في الشهادة وبه قال ابن سيرين وحكى في القواعد أذان البصريين وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة حي على الفلاح يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى الفلاح ثم يعيد ذلك مرة ثانية أعني الكلمات الأربع نسقا ثم يعيدها ثالثة وبه قال الحسن البصري وابن سيرين حكاه السروجي. ولمالك في تثنية التكبير في أولهما رواه مسلم الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يعني بدون تربيع التكبير. قال ابن عبد البر النمري في التمهيد روي عنه الله أكبر 4 مرات وروي فيه مرتين وروي تثنية الإقامة وروي إفرادها إلى قوله قد قامت الصلاة ومن زاد أولى بالقبول. وروى التربيع في التكبير عن الزهري معمر ويونس وهما أحفظ وأثبت وأوثق من محمد بن إسحاق عن الزهري في التثنية وبقية الأحاديث تأتي في تثنية الإقامة انتهى. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم الضحاك قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة يا عم إني خارج إلى الشام وإني أسألك عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة قال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون يعني معرضون عن الإيمان والإسلام فصرخنا نحكيه يعني يقلدهم باب السخرية تهزؤا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني وقال لكم فأذن فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد جاء في بعض الروايات التثنية فقط أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي ارفع فمد من صوتك يعني ابتداء يقولها بصوت خافت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصيتي أبي محذورة للدعاء له والتبريك ثم أمرها على وجهه ثم بين ثدييه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة أبي محذورة يبركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله من البركة والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائزة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك بركه بالفعل وبالدعاء. فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة قال نعم قد أمرتك فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان يولد الإحسان والمعروف يولد المعروف إلا عند اللئام وإلا هذا هو الأصل. فقدمت على عتاب بن أسيد وكان أمير مكة وكان شابا عام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة على ما أخبرني عبد الله بن محيريز. خرجه أبو داود وأصله عند مسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن أبا محذورة كان كافرا قبل أن يسلم، فلما أسلم ولقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان عاد عليه الشهادة وكررها لتثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين، فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها، فلما كررها ظنها من الأذان فعده 19 كلمة. وأيضا فأذان أبي محذورة عليه أهل مكة، وما ذهبنا إليه عليه أهل المدينة، والعمل على المتأخر من الأمور انتهى. هذا القول غير مقبول، من أنه إنما علمه الشهادة للتعليل الأول، هو استمر يؤذن بها إلى أن توفاه الله. لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مختص بأيام الشرك والمشركين. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان. من أبوه يا علاء؟ عفان من أبوه؟ عفان من أبوه؟ بن مسلم الصفار. يقولون في ترجمته: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، كان من المتثبتين مثل الإمام مالك. قال حدثنا همام بن يحيى عن عامر الأحول، عامر بن عبد الواحد ضعيف، أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة، وهذا لا يستقيم إلا على تربيع التكبير في أول الأذان والترجيح والتثنية في الإقامة، والإقامة 17 كلمة. الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والإقامة 17 كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قيام الصلاة قيام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خرج أبو داود الترمذي وأحمد. وكثير يأخذ بهذا الحديث، والصحيح ما في الصحيحين مقدم. بالنسبة للترجيع يجوز، وكذلك المجيء تارة بهذا وهذا، وحتى تربيع تثنية الإقامة، لكن ما في الصحيحين أصح إلا الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة. إيش معنى يوتر الإقامة؟ مرة مرة، الله أكبر الله أكبر في حكم الإفراد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تربيعها قد في الشهادتين.